تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، ولو في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة فلفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم والآثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء صلى الله عليه السلام، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال كلامه موصولا على ما يتعلق بأمور الآخرة وما يقع فيها من الأحداث. وانتهى بنا المطاف إلى الكلام على القنطرة التي تكون ما بين الجنة والنار وما يتلوها، وهو الدخول إلى الجنة، وذلك أن الدخول إلى الجنة يكون بعد هذه المنزلة، بعد أن يصفوا وينقوا ولا يبقى في صدورهم في صدور بعضهم على بعض شيء من الغل، فيذهبون أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستأذنون في دخول الجنة. وجاء هذا مفصلا في صحيح مسلم في حديث حذيفة وحديث أنس وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام يأتي باب الجنة فيطرقها، يمسك بحلق باب الجنة فيطرقها، فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتحه لغيرك. فيكون هو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. وقد عد كثير من أهل العلم هذا الفعل نوعا من الشفاعة، يعني أنه من جملة أقسام الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة به. انتبه لهذا، لأننا سنذكر مبحث أقسام الشفاعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند غيره من أهل العلم، فعدوا هذا النوع من الشفاعة فتكون قسما مستقلا، وهي خاصة به، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول الأمم الجنة، وأول هذه الأمم أمته. فيكون أول من يدخل الجنة هو عليه الصلاة والسلام، ثم أمته من حيث العموم هي أول الأمم التي تدخل الجنة، كما جاء أيضا في حديث حذيفة وأنس المتقدم. ثم بعد ذلك يكون أول من يدخل في من أمته من جهة الخصوص الفقراء، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. وجاء حديث أبي هريرة عند أبي داود أن أول من يدخل الجنة من أمته من جهة الأفراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد تكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يبعد وإن كان ضعيفا أن يكون الصديق رضي الله عنه وأول من يدخل هذه الجنة، لأن منزلته بعد منزلة الأنبياء والرسل على الإطلاق، فهو كما أجمع أهل العلم أنه رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، فليس أحد في الأمم كلها ممن صحب الأنبياء ممن سبق النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه أحد أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيستفتح النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فيدخلونها. نعم، نرجع لقراءة هذا ونعلق على هذه التعليق. نعم،
قال أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم،
كما عرفنا في حديث حذيفة وأنس. نعم،
أول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم،
وهو أول من يدخل من هذه الأمة عليه الصلاة والسلام قبل الأنبياء والرسل. نعم،
ولو في القيامة ثلاث شفاعات.
انتقل هنا إلى بيان الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن شيخ الإسلام جزم بأنها ثلاث شفاعات، وهذا التقسيم باعتبار الشفاعة التي له وباعتبار التي خص بها وباعتبار الشفاعة التي يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، هنا قال له ثلاث شفاعات وسيسوقها من جهة التخصيص ومن جهة الاشتراك. وهذا التقسيم يختلف باختلاف نظرات أهل العلم إلى النصوص الواردة. سأذكر لكم بعض أهل العلم من أجل إذا يعني درستم الكتاب أو توسعتم فيما يتعلق بالشروح التي ستقفون عليها، ما العلة في اختلافهم في التعداد، يعني في العدد. مثلا القاضي عياض أوصلها إلى ست شفاعات، النووي جعلها خمسا، الذهبي في إثبات الشفاعة له رسالة صغيرة مطبوعة جعلها سبع شفاعات، ابن القيم جعلها خمس شفاعات، شيخ الإسلام هنا في ظاهر قوله ثلاث شفاعات، مع أننا إذا جعلنا القضية المنهجية سنتكلم عليها في كلام شيخ الإسلام تيمية سنعدد خمسا مما ذكرها كما سأذكره لكم بعد قليل مما يتعلق بكلامه. ابن القيم ذكرت لكم ذكر خمسا، أوصلها الحسين بن محمد المغربي إلى 12 قسما في كتابه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وتبعه على هذا الصنعاني في عد 12 نوعا في كتابه سبل السلام، شارح الطحاوية وهو الذي عليه أكثر العلماء ممن جاء بعده، وهو الذي سار عليه شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له فيما صنف في كتب الإسلام في هذا الباب، بل لم يصنف في هذا الباب مع دقته وكثرة الخلاف فيه فيما وصلنا من الكتب شيء، وإنما غاية ما خرج من الكتب هو كتاب الذهبي وهو رسالة صغيرة سماها إثبات الشفاعة، أما كتاب الشيخ رحمه الله فإنه موسوعة في هذا الباب. شارح الطحاوية ذكر ثمان شفاعات، وهو الذي سار عليه شيخنا رحمة الله عليه في كتابه الشفاعة مطبوع في مجلد، وفيه من الفوائد والفرائد والرد على المعتزلة الشيء الكثير، والذين جاءوا بعدهم من أخذوا رسائل جامعية في تصنيف الشفاعة لا يخفى على طالب علم يعرف البحث وطريقته أنهم قد انتحلوا كتاب الشيخ رحمه الله، وإنما بعضهم قام بترتيبه على طريقة الترتيب المنهجي المتخذ والمعتبر في الجامعات. وهذا الكتاب كتاب عظيم على كل حال، وهذا التقسيم اختلاف العلماء رحمهم الله هو في قضية ثبوت الأحاديث أو في قضية التفصيل. إذا نظرنا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلت لكم أن بعض أهل العلم عد استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من الشفاعة، لاحظوا أنه قال ثلاث شفاعات، سنقرأ الآن كيف سنستخرج من كلامه أربع شفاعات فتكون الاستفتاح هو الخامس عند شيخ الإسلام. اقرأ.
قال الشفاعة الأولى ويشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام.
هذا النوع الأول وهو الذي يسمى بالشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشركه فيها أحد من الخلق، لا من الأنبياء والرسل ولا من دونهم عليهم الصلاة والسلام. هذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة أيضا لم يقع فيها اختلاف بين المنتسبين إلى القبلة من الأمة، فلم يخالف فيها للمعتزلة ولا الخوارج، فكلهم يقرون بهذه الشفاعة كما نص عليه شيخ الإسلام، وكما نصوا عليه حتى هم في كتبهم، وكما نص عليه غيرهم من الأئمة ممن صنف في الاعتقاد وفي الفرق، أن هذا النوع من الشفاعة والشفاعة العظمى، وهو الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضى بينهم وذلك بعد الحوض، أن هذه الشفاعة لم تختلف فيها الفرق المنتسبة للأمة، هذا نوع، فتكون مع الاستفتاح الثاني. نعم.
قال فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم.
وهذه دليلها في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغير حديث أبي هريرة، وهي مجمع عليها كما قلت لكم.
وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.
هذه إذن ستكون أربعة. هذه هي التي ذكرها من قبل، وهي أنه يستفتح باب الجنة، باب الجنة، فوعدها أيضا شفاعة ذكرها ثم عدها. نعم.
قال هاتان الشفاعتان خاصتان له،
لا يعني معنى أنه لا يشركه فيها أحد عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام أيضا شفاعة ثالثة اختص بها صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أبي طالب. وأبو طالب أهل السنة مجمعون على أنه مات على شركه وكفره، خلافا للشيعة والجهلة منهم، وهم هذا الأصل فيهم الجهل، فإنهم يقولون حتى صنف بعضهم كتابا في إثبات إسلام أبي طالب، فأبو طالب مات على الكفر. يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيه بأن لا يخرج من النار، ليست شفاعته مطلقة في هذا الباب، بأن لا يخرج من النار، وإنما الشفاعة في أن يخفف عنه من العذاب، كما جاء في الصحيحين في حديث العباس بن عبد المطلب: هل نفعت عمك بشيء فإنه قد كان يفعل لك كذا وكذا، فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه في ضحضاح من النار، إلى آخر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة أيضا شفاعة خاصة. إذن الشفاعات التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث: شفاعة في استفتاح باب الجنة، شفاعة في الموقف ليقضى بين العباد، وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أبي طالب. أدرك الإسلام من أعمامه أربعة: أسلم اثنان وكفر اثنان، أسلم حمزة والعباس، وكفر أبو لهب وأبو طالب، والستة ماتوا قبل الإسلام لأنهم عشرة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من الشرح.
قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع من يستحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
كثير ممن ذكرت لكم من أهل العلم من يقسمون الشفاعة يجعلون هذين على قسمين: الشفاعة في من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، هذا قسم، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها. فعلى هذا سنستخرج من كلام شيخ الإسلام أربعة أقسام. والأمر في هذا سبب اختلافهم هو عدهم بمثل هذه الطريقة أو ثبوت الأدلة عندهم وغير ثبوتها. ومن ذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود قال بأنه لا يعلم دليلا على هذه الشفاعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الشفاعة في قوم استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها. ابن القيم يقول بأنه لم يعلم دليلا على هذا النوع من الشفاعة. هذا كلامه في حاشية سنن أبي داود. بعض العلماء استدل على هذا النوع من الشفاعة بعموم الدعاء للمسلم في صلاة الجنازة. هذا فيه نوع من البعد، فيه نوع من البعد. وبعضهم بعض الشراح استدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قبل أن يستحق العقاب على الكبائر. يحتمل هذا الحديث هذا المعنى، بل احتماله قوي، وبأن من دخل في العذاب أن يخرج منه. وبهذا كما قلت لكم استدل بعض الشراح، وبالحديث المتقدم استدل البعض الآخر. والدليل في قوله عليه الصلاة والسلام، أو الدلالة بالأصح في قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قد أطال الشيخ مقبل في طرق هذا الحديث في كتابه الشفاعة، وأحاديث الشفاعة التي سنذكرها أو النوع هذا متواترة، وهو الخروج من نار جهنم لمن استحق العقاب أو من عذب فيها. وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وأيضا هناك نوع من الشفاعة ذكرها طوائف من أهل العلم، وهي الشفاعة في أهل الجنة الذين هم فيها بأن ترفع درجاتهم، والمعتزلة يثبتون هذا النوع من الشفاعة. أما الخوارج فلم أقف لهم على شيء، لكن المعتزلة يثبتون نوعا من الشفاعة، وهي شفاعة للمؤمنين الذين دخلوا في الجنة، يعني هم من أهل الجنة، ولكن يشفع فيهم، وهذا أيضا نوع مما ذكره أهل العلم، يشفع فيهم بأن يرتفعوا في درجاتهم. هذا أيضا المعتزلة يقولون به. المعتزلة والخوارج على أصلهم الفاسد في أهل الكبائر، يعني أصل المعتزلة في أن الفاسق، أن الفاسق الملي عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا من جهة الاسم، وفي النار خالد من جهة الحكم، كما مر معنا في الدرس الماضي من جهة أو الذي قبله من جهة الحكم، فهم اتفقوا في جهة الحكم واختلفوا في جهة الاسم كما تقدم. في جهة الاسم فهم بناء، يعني بنوا على هذا الأصل الفاسد، على أن من مات على الكبيرة لا تنفعه الشفاعة، واستدلوا بالنصوص التي جاءت في المشركين على المؤمنين كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة الأخرى التي تقرر أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد وإن تلطخوا بأنواع من الذنوب أو الكبائر استحقوا العقاب عليها. والرد عليهم يطول بلا شك، وكتب في هذا في العقائد في الرد عليهم وإبطال مذهبهم كثيرة جدا. والعلماء من أئمة السنة مجمعون على أن أهل الكبائر إن دخلوا العذاب باعتبار كبائرهم، بمعنى أن الله جل وعلا أخذهم على ذنوبهم، فإنهم يخرجون منها. وقل يخرج الله الكريم بفضله من النار أقواما، أين أنتم؟ ما حفظتم الحقيقة؟ من النار أقواما من الفحم تطرحوا تقريبا. هذه الشفاعة كما قلنا مجمع عليها، والنصوص فيها متواترة، وهو الذي عانوا بها التواتر في الشفاعة، فقول القائل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. إنما عانوا بالشفاعة المتواترة ممن نص عليها من أئمة الإسلام، الشفاعة في خروج أهل الكبائر من النار، وأنه لا يخلد أحد في النار ممن هو على التوحيد. عرفنا أن الشفاعة في دخولهم النار وقد استحقوها قبل أن يدخلوها هي التي ناقش فيها ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن وجه الاستدلال منها قد ذكرها طوائف كثيرة من أهل العلم، أن جهة الاستدلال منها داخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هل جاء في لفظ الحديث أو في مثل هذا الحديث، أما في أحاديث أخرى أنهم يخرجون من النار وأنه بشفاعته حتى امتحشوا وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم حديث أخرى، لكن في لفظ هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي احتمل هذا المعنى أن يكونوا من أهل الكبائر الذين استحقوا دخول النار فشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو شفع فيهم غيرهم فلا يدخلونها، أو أنهم قد دخلوها فيشفع في أن يخرجوا منها، والله أعلم. نعم.
قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
ما تكلمنا على مسألة الشفاعة والشفع والوتر، وأن الشفع ضد الوتر، وأن الوتر هو الواحد والشفع، هذه أمور يعني في الغالب معلومة، والإعراض عنها قد يكون مقصودا. ومن جهة أخرى ينبغي النظر في مسألة الشفاعة أن العلماء يذكرونها في باب الاعتقاد ويذكرونها في باب التوحيد. الكتب المصنفة في التوحيد التي يعرضون فيها لمسائل توحيد الألوهية، في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب باب الشفاعة، قصدوا في كتب التوحيد النظر فيما يتعلق بإثبات المشركين الشفاعة لمعبوديهم من الأصنام والأنداد والقبور وما أشبه ذلك، أو أن أحدا من الخلق أيضا يملكها ولو لم يأذن الله جل وعلا فيها، أو لم يكن الشافع ممن يرضى الله عنه، فهم يذكرونها في باب توحيد الألوهية أو في كتب توحيد الألوهية للرد على المشركين الذين أثبتوا مطلق الشفاعة، ويذكرونها في باب الاعتقاد لتقرير اعتقاد أئمة السلف في باب الشفاعة والرد على من أنكر الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخوارج والمعتزلة. هذه العبارة الأخيرة.
قال: يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
دلت النصوص على أن النار يبقى فيها فضل، وعلى أن الجنة يبقى فيها فضل. أما النار في قوله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. جاء في الصحيحين كما مر معنا أن الجبار أنها تقول هل من مزيد حتى يضع عليها الجبار قدمه. والجنة أيضا يبقى فيها فضل، أيضا النار يبقى فيها فضل. جاء في عند البخاري أنه أيضا ينشئ الله لها نشأا، وهذا الحديث منكر، قد تكلم عليه شيخ الإسلام تيمية في مواضع من كتبه، منها التوسل، قاعدة جديدة في التوسل الوسيلة، وأن هذا مما وقع فيه الوهم والخطأ في الحديث، وهو حديث ضعيف لا شك أن الله عز وجل ينشئ للنار نشأا، والأحاديث الصحيحة تأباه التي في الصحيحين وفي غيرها. وأما في الجنة فإن الله يبقى فيها فضل فينشئ الله لها نشأا، وهذا جاء في الصحيحين بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. كذلك يخرج الله من النار أقواما ليس بشفاعة أحد من الأنبياء والرسل أو الملائكة أو الصالحين أو الشهداء، وإنما محض فضل الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأصلاح ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب.
هنا انتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ما كان يقرره لك من قبل وقد دخل في هذا، ومن ذلك يبعض، يريد أن يخبرك بأن هذه أصول وأنك تتطلب معرفة التفاصيل في كتب العلم الأخرى المصنفة، فإن هذا الكتاب لا يستوعبها، ولهذا قال من أصناف ما يحدث في الآخرة من جهة تطاير الصحف كما مر معنا، من جهة فرار الناس بعضهم من بعض، وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخره من الأحداث التي تكون في الآخرة يتطلبها المسلم، والكتب المصنفة فيها كثيرة جدا، من أشهرها كتاب التذكرة للقرطبي، وكتاب النهاية في الملاحم والفتن لحافظ ابن كثير، فإن هذه من أشهر كتب المتقدمة كمفردة، وأما الكتب التي في ضمن كتب الاعتقاد فهذه كثيرة. نعم.
قال وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة للحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء
عمم في الكتب المنزلة التي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، لأن مما اتفقت عليه رسالات الأنبياء الدعوة أو التقرير لمسائل الإيمان باليوم الآخر. نعم.
قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي.
ما يشفي ويكفي، الذي يشفي ويكفي. وينبهك على أنك لو علت همتك إلى أن تنظر في كتب الرسل المتقدمين فإنك ستجد إثبات أمور الآخرة. ولو أخذ المسلم الكتب التسعة يكفي إن شاء الله. نعم.
قال فمن ابتغاه وجده،
ابتغى هذا، ابتغى ما يتعلق بأمور الآخرة وجده، ووجد خيرا كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر وما جاء فيه من التفاصيل من الأمور التي اتفقت عليها بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو مما يساعد المرء المسلم ويعينه على التخلص من تبعات الدنيا، وأنه ينظر والأحمال التي تثقله، فإنه ينظر إلى ما يؤول إليه أمره في الآخرة. قدر، سنقف على القدر أحسن، نجعله إن شاء الله درسا مستقلا حتى تتلملم أوراقه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.